بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في مقدمة لكتاب الفرائض، وذكرنا أن الفرائض جمع ماذا؟ فريضة، والفريضة هي ما قدره الله سبحانه وتعالى وحدده في كتابه، والأشمل كما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم أن يقال المواريث، لكن درج العلماء على هذا، أما أن يقولوا كتاب الفرائض أو كتاب ماذا؟ المواريث. فالمواريث أشمل، تشمل أصحاب الفرائض ومن كان يعني ذو رحم أو كان من العصبات كما سيأتي بإذن الله. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وهي قسمة الميراث. عرف الفرائض بماذا؟ بقسمة الميراث، يعني أن الفرائض هو علم تعرف به من يرث ومن الذي يورث، وهذه القسمة التي تكون نتيجة هذه العملية وهي الوراثة. فتعرف من الذي يعني يأخذ هذا المال وهذه التركة، ومن لا يرث، وكيف يقسم هذا المال. فهو إذن يدور حول قسمة ماذا؟ حول قسمة الميراث. المواريث هو يعني علم كأي علم من العلوم، لابد أن يكون له أركان وشروط وأسباب وموانع، وتقسيم أهل العلم لهذه النقاط التي يعني ذكرناها قسمة ثلاثية كما يقولون. الموانع طبعا ستأتي معنا في باب مستقل سيتكلم عنها المؤلف، لكن إن جئنا مثلا لأركان هذا الإرث، نقول أركان هذا الإرث هو: أولا المورث، وهو الميت. ثانيا الوارث، وهو الذي يستحق الميراث، الوارث وهو الذي يستحق الميراث. والشيء الثالث وهو الموروث، وهو التركة التي يعني تركها هذا الميت لذاك الحي. فإذا هي قسمة ثلاثية، أركانها مورث ووارث وشيء موروث. شروط هذا الإرث ما هي هذه الشروط؟ يشترط لهذا الإرث أن يكون هناك تحقق في موت ماذا؟ في موت المورث. تحقق، لابد أن يتأكد من موت ماذا؟ موت المورث. كما سبق معنا بالأمس يقال إن فلان بين الحياة والموت، فإذا يقسم الميراث ما يصلح، ما حصل ماذا؟ ما حصل التحقق. فإذا لابد من تحقق موت المورث. كذلك لابد أن يتحقق من حياة الوارث. يعني مثلا الجنين في بطن أمه، هل هذا متحقق من حياته؟ ما يتحقق من حياته إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الولادة، بعد الولادة. فإذا ما تحقق من حياته. فالشرط الثالث العلم بالمقتضي للإرث، يعني لماذا ورث هذا الشخص؟ ما هي صلة القرابة بينه وبين الميت؟ واضح؟ ما هي هذه الصلة؟ هل هو ولده؟ هل هو عمه؟ ابن عمه؟ خاله؟ حتى نرى هل هو من الورثة أو ليس، أو ليس من الورثة. فإذن لابد من تحقق هذه الشروط، وهي تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بالمقتضي لهذا الإرث. طيب، كذلك من الأشياء التي لابد أن يعني يعلمها المسلم في هذا الباب، أن الميت إذا مات تتعلق به حقوق، خمسة حقوق، خمسة من الحقوق. أول حق وهو تجهيزه وما يحتاج إليه في التكفين والدفن. قد يقول قائل الآن في كثير مثلا من البلدان هذه الأشياء متوفرة، فيقال لابد من معرفة أن هذا حق، أن هذا حق. أما إن يعني قام الغير مثلا بتجهيزه وتكفينه فهذا تبرع وتطوع منهم، إن لم يوجد فيجب أن يكفن ويجهز الميت من أي شيء؟ من المال الذي يتركه، من المال الذي يتركه. إذن هذا المال الذي تركه بعد موته أول حق من الحقوق الواجبة في هذا المال هو أن يؤخذ منه ماذا؟ في تجهيزه وتكفينه. قد يقول قائل طيب فمثلا التكفين والتجهيز وغير ذلك من سيارة تنقله أو غير ذلك من هذا، هذه الأمور كلها قد تحتاج منه مثلا نفترض مثلا 1000 أو 2000 أو نحو ذلك، هو ما ترك من المال إلا هذا المبلغ، وهذا يحتاجه في مسألة التجهيز والتكفين، ماذا يبقى للورثة؟ لا يبقى لهم شيء، لا يبقى لهم شيء. الأولى أن يجهز ويكفن. طيب شخص يقول طيب عليه ديون، هل يؤخذ هذا المال ويسدد به الدين ويترك مثلا عن التجهيز؟ يقال لا، التجهيز أولى، تجهيزه أولى من سداد ماذا؟ من سداد دينه. بهذا الترتيب لابد أن يعني يكون الأمر بهذا الترتيب. إذن أول حق هو التجهيز والتكفين وما يتعلق بأمور الدفن. الحق الثاني هي الديون الموثقة كالرهن، عليه دين، هذا الدين مرهون بشيء، مثلا أخذ من رجل سلعة ووضع عنده رهن، وضع عنده ماذا؟ رهن. فالواجب على الورثة أن يقوموا بأي شيء؟ بسداد هذا الدين الذي هو عليه. ما وجد عنده المال يذهب هذا الرهن لمن؟ يذهب هذا الرهن لصاحب الدين الذي قد أدانه، واضح؟ الذي استدان منه. فإذا هذا الحق الثاني الذي هو دين مرهون، دين له ماذا؟ له رهن، له شيء موثوق موثق بهذا الرهن. الحق الثالث هي ديون كما يسميها للعلم الديون المرسلة، الديون المرسلة غير الموثقة برهن، فهذه تأتي في المرتبة الثالثة. يعني أن وجد عندنا نوعان من الديون، هذا الرجل مات وعليه دين مرهون وآخر غير مرهون، واضح؟ هذا فيه رهن والآخر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه رهن، والمال لا يكفي إلا لأحد هذين الدينين، ما يكفي إلا لواحد، فأيهما يقدم؟ يقدم الدين الذي فيه الرهن، الدين الذي فيه ماذا؟ فيه الرهن. طيب، الحق الرابع الوصية، الحق الرابع الوصية. فالوصية تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد الديون. طيب، إذا كانت الوصية تأتي بعد الديون فلماذا قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ ها، من بعد وصية يوصى بها أو دين، لماذا؟ إذا كانت الوصية تأتي بعد الديون فلماذا هنا جعلها الله عز وجل في ماذا؟ في مرتبة واحدة مع الدين، لماذا؟ ما السبب؟ ممكن، لكن ها ممكن فيه شيء أوضح. ها، بارك الله فيك، أحسنت. عادة الناس يهتمون بالأمور الموثقة والديون ويهملون الأشياء الواجبة التي ليس فيها توثيق، ليس فيها ماذا؟ توثيق. هم يعلمون أن والدهم مثلا قد وصى بأن لفلان خمس المال أو ربع المال مثلا، لكنهم أهملوا هذا وركزوا على أي شيء؟ ركزوا على الجانب الديون الموثقة. فلذلك لحرص الشريعة على تنفيذ هذه الحقوق بيّن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بيّن هذا الحق، وهو أن الوصية حق من الحقوق، يعني الميت ترك هذه التركة وتم يعني تجهيزه وتكفينه والديون الموثقة انتهوا منها والديون المرسلة انتهوا منها، بقي المال، الحمد لله، بقي المال، هذا المال للورثة ينظر في أصحاب ماذا؟ الوصية، فيؤخذ من هذه التركة التي بقيت للورثة، يؤخذ منها قبل أن توزع على الورثة فيعطى لأهل هذه الوصية، ثم بعد ذلك يقسم ماذا؟ يقسم المال. طبعا الوصية قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأنها لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز الثلث، ولو كانت أقل كما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، فقال بأنها لا ينبغي ألا تتجاوز يعني الخمس، وهو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه. إذن هذا الحق الرابع. الحق الخامس وهو الميراث الذي يتركه لورثته. فإذن توزيع التركة والحقوق الواجبة في التركة يكون على هذا النحو: أولا ينظر في أمر التجهيز والتكفين وما يحتاجه في الدفن، الأمر الثاني الديون الموثقة بالرهن، الثالث الديون المرسلة غير الموثقة برهن، الرابع الوصية، الخامس ماذا؟ الخامس الميراث، الخامس وهو ماذا؟ الميراث. طيب، أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث؟ الإرث كما قلنا له أسباب. أول سبب من هذه الأسباب الرحم، وهو كما يعني يذكر أهل العلم هي علاقة وقرابة بين الإنسان مع إنسان آخر نتيجة ماذا؟ الولادة، نتيجة الولادة، يعني له ولادة قريبة أو بعيدة منه، هذه نسميها ماذا؟ نسميها الرحم، يعني يشتركون معا في ماذا؟ في هذه القرابة، وهي قرابة ماذا؟ الولادة. فإذن مسألة الرحم هو أول سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإرث. وطبعا ينقسم كذلك الرحم إلى أقسام سنذكرها. السبب الثاني النكاح، السبب الثاني من أسباب الإرث هو النكاح، وهي العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية الصحيحة، العلاقة الزوجية الصحيحة، هذا يذكر أهل العلم تفاديا لأي شيء، حتى يخرج منه أمر الزنا أو نحو ذلك، حتى ولو كان بينهما ولد، فإن هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون علاقة زوجية يترتب عليها ميراث. فابن الزنا ليس له من الميراث. كذلك المرأة إن كانت يعني قد ربطتها علاقة مع رجل ثم مات وليست هي علاقة زوجية، فهذه لا يترتب عليها إرث، لا يترتب عليها إرث. فإذا العلاقة الزوجية الصحيحة هي التي يثبت ماذا؟ يثبت فيها الإرث. هل يشترط الدخول في العلاقة الزوجية أو بمجرد العقد؟ لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها الدخول، بل بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد يثبت الإرث، بمجرد أن الرجل عقد على المرأة يتوارثان، إن مات الرجل فترثه هذه الزوجة، وإن ماتت الزوجة فيرثها هذا الزوج، ولو كان بمجرد العقد من غير ماذا؟ من غير دخول. وهو القضاء الذي قضاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في السنن، لما قضى يعني لامرأة قبل أن يدخل بها قال لها الميراث، قال ماذا؟ لها الميراث، وما كان يعلم بأن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معقل بن سنان الأشجعي وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة أشجعية، قضى فيها ماذا؟ بأن لها الميراث، وكان زوجها لم يدخل بها، يعني بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فإذا في هذه المسألة بمجرد نقول بمجرد وجود العقد، عقد الزوجية، يثبت ماذا؟ التوارث. التوارث من الطرفين أو من أحدهما دون الآخر؟ التوارث من الطرفين، من الجهتين، الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث ماذا؟ يرث من الزوجة. إذن السبب الأول قلنا الرحم، السبب الثاني النكاح، السبب الثالث وهو ماذا؟ السبب الثالث وهو الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء يعني أن توجد ما يسمى بمسألة الاعتاق، اعتقه رجل، اعتق مولا من مواليه أو عبدا من عبيده، فحصل ماذا؟ حصل العتق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول إنما الولاء لمن أعتق. هذا المولى صار حرا، لكن ولاؤه لمن؟ ولاؤه لمن أعتقه. فإذا مات هذا الذي كان مولى، هذا المعتق إذا مات فيرثه من؟ يرثه الذي أعتقه، سيده الذي أعتقه، واضح؟ فيرثه إن لم يكن هناك أصحاب فروض أو يعني عصبات كما سيأتي في التقسيم. لكن الولاء يكون سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإرث. طيب في الولاء هل يكون العتق من الطرفين كما قلنا في الزوجية؟ ها، الجمهور وأكثر أهل العلم على أن الولاء إنما يكون الإرث فيه من طرف واحد، يقولون من أعلى لأسفل، من أعلى ها لأسفل، يعني الذي يرث من هو؟ الذي يرث هو الذي أعتق، هو الذي يعني كان صاحب المنة والفضل على هذا المعتق. فالولاء إنما يكون فيه الإرث من طرف واحد، يعني الذي يرث هو من؟ هو السيد، وأما المعتق فلا يرث ماذا؟ فلا يرث سيده الذي اعتقه، واضح؟ خالف في هذا بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، قالوا لا، حتى في الولاء يكون الإرث من الجهتين، المعتق يرث المعتق والمعتق يرث ماذا؟ المعتق. فذكروا هذا، لكن أكثر أهل العلم على أن الإرث يكون من جهة واحدة. إذن نعود مرة أخرى، أسباب الإرث ما هي؟ أسباب الإرث الرحم، وهي صلة القرابة، النكاح، الولاء. طيب الرحم كذلك، صلة الرحم الذين يرثون بالرحم أنواع وأصناف، هم على ثلاثة أصناف، على ثلاثة ماذا؟ أصناف. هذا العلم كما يعني يسميه بعض أهل العلم يقولون يعني قسمته أكثرها ماذا؟ أكثر تقسيمات هذا العلم هي قسمة ماذا؟ ثلاثية، قسمة ثلاثية. أنتم نظرتم الآن في مثلا في أركانه، في شروطه، في أسبابه، في الآن مثلا أصناف ذوي الأرحام، كذلك في الموانع. أكثر التقسيمات ستجدها ماذا؟ ستجدها ثلاثية في هذا الفن. طيب، الذين يعني يرثون بهذه الصلة، صلة الرحم، هم أصناف. أولا نقول من يسمون بالأصول، الأصول، أصل الرجل، يقال أصل الرجل. ما هو أصل الرجل؟ ها، أصله أمه، ها، وأمه وأبوه وجده وجدته، يعني الأم والأب وإن علوا، وإن ماذا؟ علوا. أو بعبارة أخرى يقولون الأصل هو من له عليك ولادة، من له عليك ولادة، يعني أنت ولدت من طريقهم، ولدت ماذا؟ ولدت من طريق هذا الأب، ولدت من طريق هذه الأم، ولدت من طريق هذا الجد، ولدت من طريق هذه الجدة. نسميهم ماذا؟ نسميهم أصول. فالأصل هو من له عليك ماذا؟ له عليك ولادة، له عليك ولادة. الثاني من الأرحام هم الفروع، هم الفروع. والفروع كما يعرف أهل العلم هم من لك أنت، لك عليهم ولادة، لك عليهم ماذا؟ ولادة، يعني أنت سبب في ماذا؟ في وجودهم، سبب في وجودهم. مثل من؟ مثل الابن، الابنة، ها، ابن الابن، ها، بنت الابن، وإن نزلوا ابن ابن الابن، واضح، بنت ابن الابن، هكذا. كل من لك أنت عليهم ولادة، أنت سبب في ماذا؟ سبب في وجودهم في هذه الدنيا، في هذه الحياة، فأنت لك عليهم ماذا؟ لك عليهم ولادة. فهؤلاء نسميهم فروعك. الأول سميناه ماذا؟ الأصل. والثاني نسميهم الفروع. الثالث هم الحواشي. هم ماذا؟ الحواشي. الحواشي باختصار هم من يشتركون معك في الأصل، يشتركون معك في ماذا؟ يشتركون معك في الأصل. بعبارة أخرى نقول هم من لأصولك عليهم ولادة. واضح هذه الكلمة؟ الذين يشتركون معك في الأصل، يشتركون معك في الأب، يشتركون معك في الجد، واضح؟ يشتركون معك في الأم، يشتركون معك في الجدة، واضح؟ هؤلاء لك اشتراك معهم في ماذا؟ في الأصول. بعبارة أخرى قلنا من لأصولك عليهم ماذا؟ ولادة. مثل من؟ مثل الأخ. الأخ يشترك معك في ماذا؟ يشترك معك في الأب. طيب الأخ لأب يشترك معك في الأب، ما يشترك معك في ماذا؟ في الأم، صح؟ هذا نسميه حواشي. الأخ لأم يشترك معك في ماذا؟ في أصل الأم، لكن ما يشترك معك في الأب. الإخوة الأشقاء يشترك معك من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. طيب العم يشترك معك في ماذا؟ يشترك معك في الجد، صح ولا لا؟ يشترك معك في الجد. أصولك له عليهم ماذا؟ ولادة، نعم. فهذا العم قد يكون عم شقيق، يشترك معك من ماذا؟ من جهتين، يشترك معك من جهة جدك، ويشترك معك من جهة جدتك. طيب قد يكون عم لأب يشترك معك ماذا؟ من جهة واحدة، من جهة ماذا؟ الأب، من جهة عفوا الجد، هذا جد لك وهو أب له. واضح يا مسائل؟ طيب كذلك العم، نقول العم مثلا لأم أو نحو هذا. هؤلاء نسميهم ماذا؟ نسميهم حواشي، الأخ، الأخت، ابن الأخ، ابن الأخت، العم. واضح؟ هؤلاء كل أب، ابن العم، ها ابن العم. في مسائل الرضاعة، الرضاعة هذه إن شاء الله إذا فيه مجال إن شاء الله سيكون في الكلام عليها، لكن الشاهد من هذا الآن ماذا؟ نحن نريد الآن الذين يشتركون معك في الأصول، وهم الذين نسميهم الحواشي. إذن ذو الأرحام على ماذا؟ على أقسام وأصناف ثلاثة، إما أن يكونوا أصول أو فروع أو حواشي. أصول أو فروع أو ماذا؟ أو حواشي. هذا إذن ما يتعلق بمسألة الأرحام وأنواعهم وأصنافهم. طيب الذين تنتقل إليهم، هذا آخر تقسيم تحملونا شوية، أحد يعني لابد نفهم هذه التقسيمات حتى تسهل علينا الأمور. في الحقيقة دراسة الفرائض لها طريقتان، لها ماذا؟ طريقتان، طريقة الفقهاء وطريقة الفرضيين. طريقة الفقهاء وطريقة ماذا؟ الفرضيين. طريقة الفقهاء يأتيك لمثلا هذه المسائل، وقد يتكلم كما هو معنا الآن، سيتحدث مثلا عن الزوج والزوجة، ثم ينتقل إلى مثلا الأب، ثم ينتقل للجد، ثم للأم ونحو ذلك. الفرضيين لا، يأتي يقول أصحاب النصف هم كذا وكذا وكذا. واضح؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب والبنت، ثم ينتقل لأصحاب مثلا الثلث، ينتقل لأصحاب الربع، أصحاب السدس. يعني الناس كما يقال فيما يشتهون مذاهب، لكن يعني الذي قد يكون أسهل من حيث الدراسة والله أعلم، لعلها هي طريقة الفقهاء. طريقة ماذا؟ الفقهاء. لأن أنت حينما تأتي للتقسيم، حينما تأتي للتقسيم أول ما تنظر إلى أي شيء؟ لأن الورثة هم أب أو أخ أو أم أو جد. واضح؟ بعد ذلك يأتي معك هل هذا يستحق النصف أو السدس أو الثلث أو نحو ذلك. واضح؟ فطريقة الفقهاء لعلها والله أعلم هي أسهل. قد يكون البعض يفضل مثلا طريقة الفرضيين، أهل الفرائض، هذا يرجع إلى الشخص و ميوله إلى يعني هذا النوع من الفنون، كيف يدرسها. والذي يظهر والله أعلم طريقة الفقهاء هنا أسهل، طريقة الفقهاء أسهل. إحنا سنمشي على طريقة الفقهاء كما تحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك يعني من الأمور كان في بالي شيء لكن ذهب، لكن إذا استحضرته الآن أذكره. كذلك من الأشياء الهامة، نعم من الأشياء الهامة، لابد كذلك أن نعرف أن بعض الأشياء قد تكون في الفرائض بعض الأمور مترتبة على شيء آخر. يعني هذا العلم ما يصلح بالمتعلم أن يأتي وينتقي منه. واضح؟ ينتقي منه، يقول أنا أدرس في بدايته ثم أدرس في المنتصف مثلا شوي وأدرس في الأخير، ما يصلح. لن تفهم الفرائض إلا إذا، بارك الله فيك الله يحفظك، لن تفهم الفرائض إلا إذا كانت الأمور مرتبة عندك كما تصعد الدرج، تصعده ماذا؟ سلم سلم. أما شخص يريد أن يأتي ويفهم الفرائض ويصعد من منتصف السلم يقفز ما يمكن أن يستوعب الفرائض. لذلك هناك مسائل مثل مسألة التأصيل، التأصيل في الفرائض، ما نقصد التأصيل في طلب العلم الموجود هوس الآن عند بعض الناس، التأصيل المقصود فيه ماذا؟ التأصيل المقصود فيه تأصيل المسألة، تأصيل ماذا؟ تأصيل المسألة، يعني أعرف أصل المسألة. يقول يعني مثلا أهل العلم سترون هنا في أثناء الكلام، في أثناء الكلام يقول أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 24، واضح؟ كيف قال هذا الأمر؟ وأنتم تذكرون لعلنا في دراسة كتاب الوصايا ذكرناه لكن بشكل سريع، ما كان الوقت يعني يسمح، لكن هنا بإذن الله نأتي لدراسة هذه المسألة، نخصص لها بإذن الله مسألة التأصيل، هذه لابد أن يكون لها درس مستقل، درس مستقل. إن كان يعني مسألة التأصيل تكفي فيه يعني فيها درس واحد طيب، وإلا قد تحتاج إلى درسين نعرف فيها أصول المسائل، أصول ماذا؟ المسائل. طبعا الفقهاء عادة قد يؤجلون مثل هذه المسألة، مسألة التأصيل، يؤجلونها إلى فيما بعد. الآن سترون أن المؤلف سيتحدث عن ميراث كل يعني صنف من هؤلاء الأصناف الذين سيذكرهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة أصول المسائل. والذي يظهر والله أعلم، لعلنا نقدم لكم في مسألة التأصيل، لأن أظن إذا فهمنا مسألة التأصيل ستسهل علينا بعد ذلك فهم مسائل كثيرة في هذا الباب، واضح؟ لكن ننتظر إن شاء الله لعل في الدرس القادم أو الذي يليه تكون معنا السبورة، طيب، وإن شاء الله تفهمون علينا بإذن الله. طيب، فهذه مسألة التأصيل ما أدري لعلي أقدم يعني أقدمها على دراسة الأنواع مثلا الورثة، في لكل حادث حديث، هذا نتركه لوقته إن شاء الله، واضح؟ لابد أن نفهم كيف جئنا بهذا الأصل، لأن هذا سيريحنا كثيرا في أثناء قراءتنا. تعرف أنت يقول والمسألة من ستة، المسألة من ماذا؟ المسألة من مثلا 12، كيف جاءت 12؟ كيف جاءت الستة؟ لابد أن نكون قد فهمناها، هذا الذي نسميه تأصيل المسألة، عرفنا أصل المسألة. شيء آخر نسميه التصحيح، التصحيح هذا ما في بأس أن نؤخره إلى وقته، حسب ما يعني في الموضع الذي ذكره المؤلف ننظر إن شاء الله. لكن إذا رأينا أن نحتاج إلى معرفة التصحيح كذلك لعلنا نخالف المؤلف قليلا، واضح؟ ونذهب إلى التصحيح ثم نعود يعني إلى ما كتبه المؤلف، واضح؟ فيه مسائل إذا توقفنا عندها ما يصلح أن نمررها هكذا، لابد أن نفهمها فهم واضح حتى ننتقل للنقطة التي تليها. طيب، فإذا يعني هذا باختصار ما يتعلق في دراسة هذه الأبواب. طيب، قلنا بالنسبة للذين تنتقل إليهم هذه التركة، الذين تنتقل إليهم هذه التركة كذلك هم ثلاثة أصناف من الناس. أول صنف من هذه الأصناف هم أصحاب الفروض. أصحاب ماذا؟ الفروض. ماذا نقصد بأصحاب الفروض؟ أي الذين جاءت أنصبتهم مقدرة مفروضة قسمها الله سبحانه وتعالى بنفسه في كتابه، واضح؟ هم الذين جاءت أنصبتهم مقدرة شرعا في القرآن، وهم في القرآن ستة. هم ماذا؟ ستة. زاد عليها أهل العلم، وهو الذي ذهب إليه يعني بعض فقهاء الصحابة ومن جاء بعدهم زاد عليها ماذا؟ واحد، فصار أصحاب الفروض ماذا؟ أصحاب الفروض كلهم ماذا؟ سبعة. أصحاب الفروض سبعة، ستة منصوص عليها في القرآن، والسابع هذا ثبت ماذا؟ باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، اجتهاد الصحابة وعمل ماذا؟ وعمل الأمة عليه، عملت به الأمة، وهو اجتهاد عمر رضي الله عنه. طيب، باختصار نقول هؤلاء الستة هم أصحاب الربع والنصف والثمن، ربع ونصف وثمن. هذه في لما ندرس التأصيل هؤلاء نجعلهم معا، يعني هؤلاء نقولها قائمة ألف مثلا. القائمة الثانية أصحاب الثلث والثلثان والسدس. باختصار نقول ماذا؟ ركزوا معي، الفرضيين ماذا يقولون، أو الفرضيون ماذا يقولون؟ طيب، يقولون الربع ونصفها وضعفها، والثلث ونصفها وضعفها. حد يشرحها؟ الربع نصفها كم؟ ثمن. ضعف الربع نصف. ضعف الربع يعني اثنين على أربعة، صح؟ اثنين على أربعة يساوي نصف، صح؟ طيب، إذن الربع نصفها وضعفها، ثمن ونصف. الثلث نصفها وضعفها، نصف الثلث سدس، نصف الثلث سدس، ضعف الثلث اثنان على ثلاثة الثلثان. واضح؟ إذن هؤلاء هم أصحاب الفروض الستة. السابع وهو ما يسمى بإحدى المسألتين العمريتين، إحدى المسألتين العمريتين، هذه ستأتينا في نصيب الأم، في كلامنا على الأم، لكن الآن مبدئيا نقول هذا الذي قضى به عمر سميت ماذا؟ العمريتان. لماذا سميت العمريتان؟ لأنها قضى بها عمر، وهي إذا مات الميت وعنده وعنده زوجة وأب وأم، زوجة وأب وأم. والمسألة الثانية وهي إذا ماتت الميتة وعندها زوج وأب وأم، فيما لو يعني ماتت الميتة الأمر سهل، لكن بالنسبة لموت الميت وما يترتب عليه فهذا في ذلك الوقت قد يعني يكون فيه. بالنسبة إذن لإحدى العمريتين قلنا العمريتان ما هما؟ مسألتان، مات الميت وترك زوجة وأم وأب، هذه ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال. الثانية ماتت الميتة وتركت زوجا وأما وأبا، ما هو الإشكال فيها؟ هذا يعني الذي قضى به عمر، إذا ماتت الميتة ولها زوج وأم وأب، الزوج سيأخذ ماذا؟ سيأخذ النصف، سيأتينا التقسيم، لكن الآن مبدئيا الزوج سيأخذ ماذا؟ النصف. والأم لا يوجد ولد، فإذن ستأخذ الثلث، ستأخذ ماذا؟ الثلث. وسيبقى الباقي للأب، يعني لو حسبناها نصف وثلث أصل المسألة من كم؟ من ستة. هذا الذي قلت لكم، هذا مسألة التأصيل، يعني لو نقدم دراسة التأصيل ستتضح هذه الأمور. النصف والثلث الاثنان والثلاثة يشتركان في ماذا؟ في الستة. الستة إذا وزعناها على نصيب الزوج يخرج نصيب الزوج كم؟ 3 من 6. 3 من 6. والأم لها 2 من 6. ها كم باقي على 6؟ 3 و2 5. كم باقي؟ باقي 1. يعني سيأخذ الأب 1 من 6 وتأخذ الأم كم؟ 2 من 6. هذا يتعارض مع أي شيء؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين. يتعارض مع ماذا؟ مع أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا قضى بها عمر رضي الله عنه أن للأم 3 الباقي. للأم ماذا؟ 3 الباقي. فهذا إذن الفرض الذي هو قلنا غير منصوص عليه في القرآن، لكن في اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وما قضى به عمر. فالأم لها 3 الباقي، فالأم سيكون لها 1/3، وللأب ماذا؟ 1/3. للأب ماذا؟ 1/3. واضح؟ وتكون القسمة بهذا أن يعني الأب حظه ضعف حظ ماذا؟ ضعف حظ الأم. فهذه التي يعني سميناها 3 الباقي. فإذا أصحاب الفروض 6 منصوص عليها في القرآن، والسابع هو 3 الباقي. هو ماذا؟ 3 الباقي، وهو نصيب من؟ نصيب الأم. نصيب الأم في إحدى العمريتين. في إحدى ماذا؟ العمريتين. ما هي هاتان العمريتان؟ سيأتي الكلام عنها يعني في وقتها، لكن هذا بشكل الآن بشكل سريع. إذن نقول التركة تذهب إلى من؟ إلى أصناف 3. أول صنف من هذه الأصناف هم ماذا؟ أصحاب الفروض. ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقوا الفرائض بأهلها. من هم أهل الفرائض؟ هم الذين قدرت ماذا؟ أنصبتهم في الشرع. قدرت أنصبتهم في الشرع، وهم 7 المذكورين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فهو لأولى رجل ذكر. إذن يأتي الصنف الثاني من الذين يستحقون هذه التركة، وهم العصبات. العصبة، من هم هؤلاء العصبة؟ ومن الذين يشملهم هذا الاسم؟ ومن الذين لا يشملهم؟ سيأتي في وقته بإذن الله. لكن بشكل عام العصبة هم من ليس لهم فرض ولا ماذا؟ ليس لهم تقدير. ليس لهم ماذا؟ تقدير في ماذا؟ في الشرع. أقصد التقدير ماذا؟ التقدير المالي. ليس لهم ماذا؟ ليسوا بمن يعني ممن قدر لهم تقدير في الشرع. يعني من يرث بلا ماذا؟ بلا تقدير. يرث بلا تقدير. قد تكون هذه التركة التي يأخذها، قد يأخذ التركة كلها هذا العصبة، قد يأخذ التركة كلها. مات الميت مثلا، مات الميت وله أب وإخوة على الصحيح، المسألة خلافية سنتكلم عنها. مات الأب، مات عفوا الميت وله أب وإخوة، واضح؟ عفوا مسألة الأب ما فيها خلاف، مسألة الجد فيها خلاف لكن سنتكلم عنها. إذن مات هذا الميت وله أب وله إخوة، الأب عصبة، واضح؟ الأب ماذا؟ عصبة، وليس له أحد من أصحاب الفروض هنا معه، فسيأخذ ماذا؟ سيأخذ الأب المال كله. الأب سيأخذ ماذا؟ المال كله. الميت ليس له فرع وارث، فقد يأخذ العصبة، قد يأخذ المال كله. قد يأخذ العصبة ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، مثل أن يموت الميت ويترك زوجة وأب. زوجة وماذا؟ زوجة وأب. هنا في مثل هذه الحالة الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ 1/4، والباقي سيذهب إلى من؟ الباقي سيذهب إلى الأب. يعني يأخذ حقه، لكن بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرضهم. قد تقسم التركة، تقسم التركة ولا يبقى للعصبة شيء، لا يبقى للعصبة شيء، خلاص يعني يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وهذا العصبة ينتظر أن يأخذ شيئا، فلا يعني فلا يكون من نصيبه شيء، فلا يكون من نصيبه ماذا؟ من نصيبه شيء. واضح؟ مثلا ماتت الميتة عن مثلا زوج وأخت شقيقة وعم، ماتت ماذا؟ عن زوج وأخت شقيقة، هذه الأمثلة كلها ستأتينا لكن الآن فقط للتقريب، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم، العم عصبة، عمها عصبة، لكن ننظر إلى التركة، الزوج سيأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، ماذا بقي للعم؟ نقول له بارك الله فيك ورزقك الله الرزق الطيب. طيب، فالعم عصبة هو من ضمن الورثة، لكن هنا في هذا المثال سقط ماذا؟ سقط حقه. لأي سبب؟ لأن التركة قد تم توزيعها وأصحاب الفروض قد استوفوا التركة كلها، ما بقي شيء لهذا العصبة. هنا ما نسميه حجب، هذا ما يسمى، يعني سيأتينا إن شاء الله في مسألة المنع والحجب أو غيره، لكن هنا نقول إن التركة أصحاب الفروض قد استوفوا الحقوق، ما بقي شيء لهذا، ما بقي شيء لهذا. نعم، هو ما في النهاية النتيجة واحدة، لن يصل إليه ماذا؟ لن يصل إليه مثلا شيء. لكن مثلا لو مات الميت وترك زوجة وعم، ماذا سيكون؟ ستأخذ الزوجة الربع، لا يوجد الولد، والباقي سيذهب إلى من؟ سيذهب إلى عمه، العم عصبة. واضح؟ هنا ورث، يعني بعد أن أعطينا أصحاب الفروض فروضهم حقوقهم، بقي هو ينتظر، فإذا به وجد شيئا من ماذا؟ من الورثة، من عفوا من الإرث. المهم، فالشاهد من هذا أن يعني هؤلاء العصبات قد يأخذ المال كله، قد لا يأخذ شيء، قد يشترك مع أصحاب الفروض. فهذا إذن النوع والصنف الثاني من الذين يأخذون أو تنتقل إليهم التركة. الصنف الثالث هم ذو الأرحام، ذو الأرحام، وهذا كذلك سيأتي الكلام عليه. وذو الأرحام هم من ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، أي يرث من دون ماذا؟ من دون فرض ولا تقدير، من دون ماذا؟ من دون فرض ولا تقدير. وهم كمثلا ابن البنت، مثلا ابن البنت، طيب ابن البنت ما قلنا أنه من فروعك؟ ها، ما قلنا؟ لا، ابن البنت من الفروع، لكن هل كل الفروع يرثون؟ لا، كما قال القائل، قال بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، صح ولا لا؟ يعني الذي يلحق بك في النسب ابن ابنك أو ابن بنتك؟ ابن ابنك. طيب، بنت ابن 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 ابنك تلحق بك في النسب ولا ما تلحق؟ تلحق بك. واضح؟ وابن بنتك ما يلحق بك في النسب. واضح؟ لذلك قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد يستفيد البعيد لكن القريب ماذا؟ قد لا يستفيد. ستمر معنا بعض المسائل مثل المسألة الحمارية أو غيرها من المسائل ستأتي معنا، هذه التي يعني أفتى بها بعض الصحابة. فإذا نقول في هذا القسم وهذا الصنف وهم ذوي الأرحام كابن البنت أو الخال أو العمة أو الخالة، واضح؟ هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. إذا ما وجدنا أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبات ينتقل الإرث إلى ذوي الأرحام. فإذن الإرث يكون يعني انتقاله هكذا بالترتيب: أولا ينظر إلى أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك ينظر إلى العصبات. إذا ما وجد لا أصحاب الفروض ولا العصبات، مات الميت وليس عنده مثلا من يعني أقاربه وأرحامه إلا خالته، فهي ماذا؟ ترث. لكن لو وجد مثلا عمه من العصبات أو ابن عمه، ما ترث الخالة، ينتقل المال إلى من؟ إلى العم أو ابن العم أو الأخ أو ابن الأخ، واضح؟ فهذا إذن يعني باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من الذين تنتقل إليهم التركة؟ تنتقل إلى أصحاب الفروض والعصبات، وهم الذين يرثون قلنا بلا تقدير، وذوي الأرحام وهم الذين يرثون ولا يكونون لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، ويصل إليهم الميراث بعد أن لا يوجد لا أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبات. هذه ستأتي إن شاء الله دراستها في وقتها. طيب، نكتفي ولا نأخذ كم باقي على الإقامة؟ 3 دقائق على الإقامة. ذوي الفروض هذا الظاهر الآن صار لنا درسين نقرأ هذا، لكن إن شاء الله اللي يكون في التقسيم هذا إن شاء الله فيه فائدة. طيب، إذا كان كذا فنترك المجال، إذا فيه سؤال تفضل. تسألوني ولا أسألكم؟ العصبة كيف؟ أكيد نعم، العصبة إذا لماذا سمي؟ لأن قلنا إذا ما وجد أحد يمنعه من أخذ المال كله سيأخذه كله. يعني مثلا مات الميت وعنده عمه وعم، مات الميت وعنده ما عنده أحد من الورثة غير العمة والعم، من سيأخذ المال؟ العم سيأخذ المال كله، العمة لن تأخذ شيء، هي من ذوي الأرحام لكن ليست ماذا؟ ليست هنا في هذا المثال من الورثة، لأنها ليست من ذوي الفروض ولا من ذوي ولا من العصبات.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.